بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الخليجية. ونبدأ أيها الأحباب الكرام بهذا السؤال. هذا السائل يسأل سؤالا فحواه: هل يجوز استعمال الرهن؟ أي أن إنسانا رهن سيارته عند إنسان في مقابل مبلغ من المال قرض حتى يرده إليه، هل يجوز أن يستخدم هذه السيارة أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز للمرتهن أن يستخدم الرهن حتى ولو أذن صاحبه إلا المركوب والمحلوب بنفقته، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رهن بقرة مثلا محلوبة فهو يأخذ لبناها في مقابل إطعامها، أو رهن بغلا أكرمكم الله أو فرسا أو نحو ذلك يركب في مقابل إطعامه، أما ما عدا ذلك لا يستخدم. وهنا سؤال يتكرر كثيرا، يقول السائل: أمامه وظيفة وشروطها منطبقة عليه، لكنه لا يستطيع أن يحصل عليها إلا بدفع مبلغ من المال. نقول: بارك الله فيك، هذا المبلغ الذي ستدفعه لهذا الرجل الذي سيحضر لك هذه الوظيفة هذه رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. فلا يجوز أن تدخل الوظيفة عن طريق الرشوة، لأن حينئذ لا بركة فيها، وابحث لك عن وظيفة بطريق مشروع أكرمك الله. ثم لابد من بيان أننا نحن الذين شجعنا هؤلاء القوم على أخذ الرشاوي، لو أننا جميعا امتنعنا عن دفع الرشوة فإن الوظائف ستبذل بدون رشوة، لكن الذي يدفع الرشوة هو الذي يشجع هؤلاء القوم على قبض الرشوة وقبولها. أما قوله بأنني لا أخذ حق غيري وهو سيدفع 25,000 أو 25,000 رشوة، نقول: بل أخذت حق غيرك، أخذت حق الإنسان الضعيف الذي لا يمتلك هذا المبلغ، فلا يجوز بارك الله فيك أن تدفع رشوة للحصول على وظيفة. أما هذا السائل الذي يسأل ويقول: ما حكم مصافحة ابنة خالي؟ نقول: بارك الله فيك، ابنة الخال وابنة العم وإن كانت قريبة إلا أنها أجنبية، أجنبية يعني يجوز لك أن تتزوج بها، والمرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها لا يجوز لك أن تصافحها، لا يجوز أن تضع يدك في يدها، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه كما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فابنة خالك وابنة عمتك ونحو ذلك وإن كانت قريبة إلا أنه لا يحل لك أن تصافحها، أي أن تضع يدك في يدها فيحرم. إنما النساء التي يجوز لك أن تصافحهن هن محارمك، كأمك وأختك وابنة أخيك وابنة أختك ونحو ذلك. حكم بيع الملح بالقمح على الحصاد. نعم، هذه طريقة عند المصريين، يأتي أناس معهم ملح ويمرون على الفلاحين فيعطيه شكارة الملح بشكارة القمح، لكنه لا يقبض القمح في الحال، وإنما يعطيه الملح قبل الحصاد مثلا بشهر أو نحوه، وفي الحصاد يأتي ويأخذ القمح. نقول: هذه طريقة لا تصح، لأن الملح مال ربوي والقمح مال ربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا بعنا هذه الأصناف أن يكون التقابض في الحال، فقال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا أعطيته شكارة الملح وأخذت شكارة القمح أو الصاع الملح بصاع قمح في الحال جاز، لكن النسيئة التأخير لا يجوز، فهذه طريقة لا تجوز. بارك الله فيك. هنا سؤال يسأل يقول: ما حكم جلوس العروسة والعريس في كوشة أمام الناس؟ جلوس العروس والعريس أمام الناس والعروسة بكامل زينتها والناس شاهدونها رجالا ونساء، هذا لا يجوز شرعا، لأنه ينبغي للمرأة أن تتحجب عن الرجال، وينبغي للرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم. فحينئذ نقول بأنه لا يجوز للمرأة أن تجلس في كوشة بجوار عريسها والناس يتصلون والناس يشاهدون هذا المنظر. طيب، معنا اتصال. أختنا نورة، تفضلي أختنا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا.
الشيخ أدري سؤال شيخ تبغى شيء.
نعم، ارفع صوتك.
ألو.
نعم أسمعك يا أختنا، تفضلي سؤالك.
هذا لا الشيخ، أنا عشت قرأت كتب شيء.
لم أفهم شيء. لم أفهم شيء. تكلم باللغة العربية لكي نفهمك يا نورة. ماذا تريدين؟ طيب.
هلو.
أعيد السؤال مرة أخرى يا أختنا.
أقول أنا عارفة أقرأ أكتب شيء.
أنت إيه؟
عارفة أقرأ أكتب شيء.
لا، أنت لا تعرف تقرأي ولا تكتبي.
لا.
طيب. ها. أنت لا تعرفي القراءة ولا الكتابة، وبعدين ما هو سؤالك؟ تريد أنت. طيب خلاص ماشي يا أختي، حاضر ماشي. نحن نقول بالنسبة لجلوس العريس والعروسة في كوشة أمام الناس، هذا لا يجوز، لأن في إطلاق للبصر وهذا محرم، والله عز وجل نهى عن ذلك. وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقول بعض الناس بأنه ينظر إلى المرأة نظرة بريئة، هذا ليس صحيحا، لأن النظرة حتى ولو كانت بريئة فإنه منهي عنها، لأن الله عز وجل تبارك وتعالى لم يقل قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم، وإنما قال قل للمؤمنين. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك حضرتك الشيخ؟
الله يسلم حضرتك،
منور شاشة الخليجية.
بارك الله فيك. الله
والله يا شيخنا، بس كنت عايز أحضرك سؤال. احنا في قرية وجنبها مقابر يعني، ففي بعض الأفراد يعني بيقوموا بالبناء فوق هذه المقابر، هل هذا جائز؟
يبني فوق المقابر للسكنة؟
للسكنة يا شيخ، للسكنة.
والله المستعان.
في ناس منهم يعني عزنا الله يمكن بيشيلوا مثلا رفات الجثث ويرموها كلها في مكان كده ويبنوا مكانهم يعني.
لا حول ولا قوة. حاضر، أجيب حضرتك إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله خير. أخونا الكريم بارك الله فيه يسأل عن بعض الناس يبنون فوق المقابر أماكن للسكنة، بيوت للسكنة أو شقق فوق المقابر. نقول لا يجوز بارك الله فيك أن يبنى فوق المقابر، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الإنسان على قبر. وكذلك جمع العظام وتكسيرها نحو ذلك لا يصح ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن حيا ميتا ككسره حيا. معنا اتصال. أخونا عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم وحيد. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلم حضرتك.
لو سمحت يا شيخ وحيد، بالنسبة لموضوع النقاب،
نعم،
لو الزوجة مش راضية تلبسه، يجوز ان انا اجبرها عليه ولا لا؟
حاضر، اجاوب حضرتك.
في حاجة ثانية يا شيخ وحيد، بالنسبة نعم. لاختلاط المرأة في العمل مع الرجال حاليا في المصالح الحكومية، سمعنا شيخ وحيد؟
زوجتك تختلط مع الموظفين؟
هي موظفة مصلحة حكومية وفي تعاملها معها رجال بيعمل معها في العمل، هي يعني ملتزمة جدا وتعاملها في حد تعامل الشغل بس بتتعرض لحاجات ثانية، لأن المصالح الحكومية بتاعتنا كلها مفتوحة حاليا.
طيب وأنت محتاج لعملها ولا غير محتاج؟
أنا كل اللي محتاجه يعني لفترة سنة أو سنتين بس، وبعد كده مش عايز العمل، يعني هي حالة ضرورية الفترة دي بس.
وما تقدر
تنصحنا ايه اللي ممكن اعمله في الفتره دي عشان هي يعني تعدي الفتره دي على خير؟
ما تقدر تنقلها الى مكان اخر؟
ما فيش اي مكان مفهوش تعامل مع رجال حضرتك في المصالح الحكوميه كلها في الدوله ومصر كلها.
لا حول ولا قوه. طيب حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله. اخونا الكريم عمر بارك الله فيه يسال عن النقاب. النقاب بارك الله فيك واجب على المرأة على الراجح من كلام أهل العلم، والعلماء قالوا بأن النقاب واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا. والنقاب في الحقيقة هو لإكرام المرأة وليس للتضييق عليها، ولذلك كلما كانت المرأة مغطية لوجهها احترمها الناس وقدروها. أما حديث الوجه والكفين فهو حديث ضعيف في ثلاث علل: سعيد بن بشير ضعيف، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وقد روى خالد بن دريك عن عائشة هذا الحديث، وخالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على انقطاع، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث جدا، قالوا ضعيف جدا. لكن أنا أقول لأخينا عمر، إذا أردت أن تلبس زوجتك النقاب فعليك أولا بالإقناع والحكمة والتريث وبيان ذلك الأمر لها، حتى لا تشعر بأن المسألة مسألة إجبار بدون قناعة. فإذا ذكرت لها الأدلة وبينت لها الأمور، فحينئذ يجب أن تسمع كلام زوجها، لأن هي مأمورة بطاعة زوجها بعد طاعة ربها تبارك وتعالى، مأمورة بطاعة زوجها إن لم يأمرها بمعصية. فيجوز لك أن تجبرها على النقاب، وأن تقول لها لا تخرج من البيت إلا بالنقاب، وإن لم تلبس النقاب تجلس في البيت لا تخرج. أما بالنسبة لعمل المرأة، فعمل المرأة لا يجوز إلا بالضابط الشرعي. فإن كانت مثلا تعمل في مدرسة بنات ونحو ذلك فلا بأس أن تكون مختلطة مع البنات فقط، لكن إذا كانت تعمل مع موظفين ولها بهم اختلاط فإن الاختلاط محرم. ولذلك أنا أقول لأخينا سمير، لأخينا عمر بارك الله فيه، إن كنت تستطيع أن تعيش حياتك بدون راتب هذه المرأة ولو حياة بسيطة سهلة فهو أفضل وأولى. والمال القليل إذا بورك فيه وأطاع الإنسان ربه عز وجل يكفيه بإذن الله تعالى، والمال الكثير إذا نزعت منه البركة لن يكفي. فقد يعمل الإنسان ويربح في السنة 20-30-40 ألف، وبعد كده يعمل عملية أو تعمل زوجته عملية ب50 ألف، إذا لا بركة فيه. فنقول بارك الله فيك، عمل المرأة إذا كان فيه اختلاط لا يجوز، لا يصح، حتى لو تجلس من الآن وربنا سيغنيك من فضله سبحانه وتعالى. أما إن استطعت أن تنتقل إلى مكان آخر أو أن لا يكون لها اختلاط بالرجال فلا بأس حينئذ بارك الله فيك. هنا سائل يسأل ويقول: ما حكم دخول طرف ثالث لدفع الباقي وتقسيطه في شراء السيارات وهو ما يسمى بالتعطيل؟ طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك في أختي في الله بتشتكي من أشياء بتلاقيها في الشقة بتاعتها, في كل العفش وفي كل الفرش, ودايما رش وتعريض الفرش بتاعها والموديليا كلها للشمس وكده, وانتقلت من مكان لمكان, وبرضك نفس الحاجات دي بتحصل لها يعني موجودة في البيت, مع تعب جامد في جسمها ونزول في صحتها نفسية جامد, ولدرجة ان هي وصلت بحالة انها مش طايقة الاولاد وفكرت في يوم في الانتحار يعني. بفضل الله انا عندي الشرايط بتاعت حضرتك بتاعت الصارم البطال, بس مش عارفة افيدها ازاي, مش عارفة اعرف ايه النوع العلاج اللي يناسبها ايه.
يعني هي الاخت تجد شيء يختفي في الشقة, اشياء تختفي من الشقة,
مش بتختفي, اثرات بتبقى موجودة في وسط العفش بتقول بدرجة كبيرة جدا.
حشرات
موجودة في كل العفش, مش نافع معها اي نوع من الرش, ونقلت من مكان لمكان, مع كل شوية تشتكي في حاجة في مرض عضوي كل شوية, وصحتها بقت في النازل, مش طايقة عيالها ولا طايقة ولا قادرة تعمل اي حاجة, بتقومش من مكانها.
لكن هي ما بيجلهاش لا غيبوبة ولا تشنج ولا شيء؟
لا.
طيب تمام. وهي تصلي ام لا تصلي؟
بتصلي بس في العبادة حاسة بالزهق وضعف الجسم.
طيب احضري ورقة.
مرة حاولت ان هي تروح لدور حفظ القرآن وكده, بتلاقي يعني بترجع جامد في الموضوع يعني.
طيب اختنا احضري ورقة وقلما, وبعد قليل ان شاء الله سأملي عليك اشياء له باذن الله. نقول بارك الله فيكم, حكم دخول طرف ثالث لدفع الباقي وتقسيطه وهو ما يسمى بالتعطية. هذه الطريقة موجودة عند المصريين أو عند بعض الناس حتى في غير المصريين, يذهب يشتري سيارة, السيارة ثمنها 100,000, فيقول ما معي إلا 50, فيأتي طرف آخر ويقول أنا أدفع لك 50 وأقسطه عليك, فهذه التغطية لا تجوز. طب معنا اتصال أخونا محمد من أسيوط.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وحيد.
الله يسلمك وبارك فيك.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيء عندي أسأل أستاذ وحيد عليك.
تفضل.
واحد قال لي زوجته أنت طالب التلاتة لما طردتش من مكان كذا مش كذا وما نفذتش الكلام, فهي طلاق ولا تعتبر دي؟
قال لها أنت طالق إن لم تفعلي كذا.
تمام, أنت طالق بالثلاثة لو ما طلعتيش من الأوضة أو مثلا ما رحتيش المكان كذا أو ما رحتيش كذا مثلا.
نعم, قول الجمهور على أن هذا الطلاق طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط.
يعني في كفارة ولوش؟
لا, ليس له كفارة, وإنما تحسب طلقة. إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية, حتى لو قال لها طلق بالثلاثة بتحسب طلقة واحدة, فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فقط يقول لها رجعتك لعصمتي ويشاهد اثنين
يعني
وتحسب طلقة فقط,
يعني ما لاش كفارة.
ليس هناك كفارة. نعم.
طب سؤال ثاني مولانا ممكن؟
تفضل.
بهذا حكم القسط, لو واحد مثلا طلب مني أشتري له محمول, أشتريت المحمول وبعتول وكسبت فيه, هل ده ربا ولا ما لهوش ربا؟
يعني هو قال اشتري لي محمول و...
يعني انا مثلا راح طلب مني اشتري حاجة معينة مثلا اشتريتها له انا وكسبت فيه, يعني انا مسكت فيه دي ملكتها وبعتها له بعد كده.
لا بأس, لا بأس
بربا,
لا بأس بذلك. لو قال لك اشتري لي محمول فانت اشتريت له محمول بمثلا 150 جنيه وبعت له ب 160 جنيه وأخذت 10 جنيهات, لا بأس, بشرط أنك لا تكن أخذت منه مالا وإنما اشتريته بمالك أنت ثم ربحت فيه بعد ذلك, لا بأس بذلك إن شاء الله. أختنا أم علي.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا لي أخ متجوز بقاله
5 سنين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا لي أخ متجوز بقاله 5 سنين.
أيوة.
وساكن فوق جامع, بنين جامع وهو ساكن فوق منه.
أيوة.
بس كل لما يخلف عيل يموت. فإحنا مش عارفين هل دوت من الجامع ولا من إيه.
هو المسجد ده هو إمامه مثلا ولا هو ساكن فوق اللي
لا
هو؟
لا ولا إمامه ولا حاجة، هو ابن صاحب المسجد.
يعني صاحب المسجد بنى المسجد وبنى شقة فوق لابنه. لا، مسألة موت الولد لا علاقة لها بالمسجد، بارك الله فيك.
طب هل هو مثلا محسود أو مسه حاجة، هو امراته أو حاجة؟
الله أعلم، ممكن يرقي نفسه بالمعوذات صباحا ومساء لمدة 3 أسابيع، لو كان في عين أو شيء سينتهي إن شاء الله بإذن. إذن موضوع التغطية لا تجوز ولا تصح، بارك الله فيكم. وحتى قبل أن أنهي هذه الحلقة لأن خلاص الوقت انتهى، بالنسبة لدورة الفقه المكثفة في الأسبوع القادم يوم 7/2 و8/2 و9/2 في مدينة الرحاب، المرحلة الخامسة، مسجد أبو بكر الصديق. دورة الفقه المكثفة دورة مجانية لمن يريد أن يتعلم الفقه في 3 أيام في القاهرة، مدينة الرحاب، المرحلة الخامسة، مسجد أبو بكر الصديق. المنسق، سجل اسمك عند المنسق إذا أردت أن تحجز في هذه الدورة، 05-09-10. ثاني 015-09-10 الشيخ عماد عبد العزيز، الشيخ عماد عبد العزيز، لدورة الفقه المكثفة في القاهرة في مدينة الرحاب يوم 7 و8 و9 من شهر 2 إن شاء الله تعالى. أما دورات حفظ السنة، الذين يريدون أن يحجزوا في حفظ السنة، دورات حفظ السنة لمن يريد أن يحفظ الصحيحين في 40 يوما، أو من يريد أن يحفظ في خلال هذه المدة، يعني يكون خاتم القرآن الكريم كاملا، يدخل في حفظ الصحيحين. الغير خاتم القرآن الكريم دخلوا في حفظ عمدة الأحكام. طيب هنأخذ هذا الاتصال الأخير إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا والدي عنده بيت مكون من 4 أدوار. الدور الأولاني مسكنه، وقبل الوفاة قال إن الدور الثاني لأخويا كبير، والدور الأخير لأخويا الثاني، والدور الثالث أنا وأختي وأمي. هل يجوز ده شرعا يا فضيلة الشيخ؟
على حسب الأدوار، يعني مثلا الوصية لا تصح الوصية للوارث، ولكن تقسم التركة كاملة ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. أما الأخت التي كنت قد وعدتها بأنني كنت سأنسى، التي عندها تعب نحو ذلك، اكتبي هذه الأشياء. أولا بارك الله فيك، قراءة سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة، قراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة، قراءة وليست من التسجيل. نمرة 2، هذه الأخت المريضة تسمع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، يعني 3 ساعات يوميا بالسماعات. نمرة 3، تلاوة جزئين من القرآن يوميا بالترتيب والترتيل. 4، المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة. تستمر على هذا البرنامج لمدة شهر كامل إن شاء الله، ربنا يشفيها وتبقى زي الفل إن شاء الله. طيب إخواني الكرام، من أراد أن يحدث في حفظ السنة، حفظ السنة يشترط له حفظ القرآن الكريم كامل غير الدورات الأخرى، ممكن يأخذ تليفون منسق حفظ السنة. طبعا دورة حفظ السنة في أجازة آخر السنة، لكن ممكن تحجز من الآن، وهي دورة مجانية أيضا. 015-20-50-15-98. تاني 015-20-50-15-98 الشيخ سيد مراد المسؤول عن دورة حفظ السنة على مستوى الجمهورية، تحجز معه بس تكون حافظ القرآن الكريم كاملا، أو ابنك أو كذا، وبنأخذه أكل وشرب وسكن ورعاية كاملة لمدة 2 شهر يحفظ فيها الصحيحين بإذن الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوة الفضلاء، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما بين سؤال وجواب، الرأي الصحيح.